الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذه السلسلة في قراءة لكتب من أهل العلم في باب توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا العلم الذي هو من أجل العلوم ومن أشرفها ومن أعظمها عند الله جل وعلا منزلة، لأن هذا العلم يتعلق به سبحانه وتعالى. وشرف العلم كما يقال إنما يرتبط بشرف المعلوم، ولما كان المعلوم في هذا العلم هو الله سبحانه وتعالى شرف هذا العلم ونبل قدره وعظم كذلك مقداره عند الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد أيها الإخوة هو الأساس الذي تبنى عليه جميع العبادات، والتوحيد كذلك هو دعوة الأنبياء والرسل، والتوحيد كذلك هو أعظم ما يرفع الله جل وعلا به العبد مقاما عنده سبحانه وتعالى. لأن من حقق التوحيد وأكمله جازاه الله سبحانه وتعالى بأن يدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولا شك أن دراسة التوحيد لها ثمرات عظيمة في القلب، والمؤمن كلما ازداد توحيدا به سبحانه وتعالى ازداد منه خشية سبحانه وتعالى. فالتوحيد يعظم خشيته في القلب ويوقر مقام عبادته جل وعلا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ذكر في غير ما موضع من كتبه رحمه الله أن الموحد إذا وقع في المعصية فإن وقوعها فيها يختلف عن غيره، لأن الموحد يعصي الله جل وعلا وفي قلبه تعظيم له من جانب آخر، وذلك لمقام وأثر التوحيد في قلبه. كما أن أثر التوحيد يدعوه إلى الاستغفار ويدعوه إلى الإنابة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. هذا الوقت أيها الإخوة الذي أنتم فيه هو وقت عظيم، وهو وقت مبارك تهدأ فيه العيون وتنام فيه الجفون، ويغفل كثير من الناس فيه عن العبادة والفضل. ولا شك أنكم كذلك في يوم مبارك، فطالب العلم أيها الإخوة يحتسب هذه الخطوات منذ أن يخرج من بيته إلى أن يصل إلى مجلس العلم، هو في ضيافته سبحانه وتعالى. وكل خطوة تخطوها يرفع الله جل وعلا لك بها مقامات عظيمة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكذلك بيّن الله سبحانه وتعالى مقام العلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن كذلك فضل العلم، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفضائل العلم أيها الإخوة لا تعد ولا تحصى، وثمرات طلبه على طالب العلم مشهورة معلومة لديكم من خلال الدروس والمحاضرات. إنما أحببنا التنبيه على الفضل، وأحب أن أنبه على مسألة مهمة يغفل عنها كثير من طلبة العلم، ألا وهو أن العلم يحتاج إلى وقت، ويحتاج كذلك إلى صبر، ويحتاج كذلك إلى زمان، أي إلى وقت حتى يرى طالب العلم أثر العلم على نفسه وأثره كذلك في من حوله. لأن طالب العلم أيها الإخوة إذا سلك طريق العلم فإن العقبات التي تواجهه في العلم كثيرة، تارة تكون عقبات داخلية من النفس والشيطان والكسول والكسل والخمول وغيرها، وتارة كما يقول العلماء عقبات خارجية، ربما تكون من المجتمع تارة ومن الأهل تارة، وربما يكون كذلك من الأقران والأصحاب تارة، أو قد تكون من الشبهات والفتن التي تحيط به من تارة أخرى. فمن أعظم توفيق الله سبحانه وتعالى لك يا طالب العلم أن تثبت على هذا العلم، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وإن من أعظم توفيق الله سبحانه وتعالى لطالب العلم في هذا الزمن أن يدرس توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا العلم الذي يحتاج إليه الناس كثيرا. التوحيد أيها الإخوة لا يقتصر على كتاب أو كتابين، فنحن منذ مدة قد ختمنا ولله الحمد شرح كتاب سلم الوصول إلى علم الأصول للحكمي رحمه الله، وقد استغرق الشرح معنا في منطقة المدام بالشارقة استغرق قرابة 3 سنوات تقريبا، وأنجزنا فيه شيئا كثيرا وكان الشرح مطولا. ولكن التوحيد أيها الإخوة، أنتم لاحظون أن كبار العلماء ما أن يختموا كتابا إلا ويبتدئوا بكتاب آخر، ويركز أهل العلم على المختصرات في التوحيد، ثم بعد ذلك الكتب المتوسطة ثم المطولة. ونحن بحول الله جل وعلا سنسلك هذا السبيل، فستكون عندنا بعض الرسائل المختصرة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى المتوسطة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الكتب المطولة. فمن بدأ منكم بالحضور وواظب فيه بحول الله جل وعلا سيستفيد كثيرا، لأنه سيدرس جملة من المتون، وكل متن أيها الإخوة فيه من الفوائد وفيه من المسائل التي تختلف عن المتن الآخر. فأنت تحاول قدر المستطاع أن تجمع هذه المتون وتحفظ منها ما استطعت حفظه، ذلك أن هذه المسائل إذا ضبطتها وأحكمتها فإنك تحكم هذا الباب. والعلماء أيها الإخوة في التصنيف في كتب التوحيد ركزوا على قضيتين لا ثالث لهما. القضية الأولى أيها الإخوة توحيد العبادة باعتبار كثرة المخالف فيه، ثم القضية الثانية قضية الأسماء والصفات والمسائل التي أدرجت في كتب العقيدة لوجود المخالف فيها. وتوحيد الربوبية إنما جاء ضمنا أيها الإخوة لشهرته ووفرته والإقرار به من كل المخالفين. ولأجل ذلك أنت تركز على الكتب التي تعتني بهذا الباب، وسيكون معنا أيها الإخوة على المدى القريب والبعيد مجموعة من الكتب، منها القواعد الأربع والأصول الستة، ثم سيكون معنا كتاب أركان الإيمان، ثم فضل الإسلام، ثم الأصول الثلاثة، ثم مسائل الجاهلية، ثم سيكون بعد ذلك معنا كتاب التوحيد. فإذا ختمناه نختم بعد كتاب التوحيد كشف الشبهات، ثم بعد ذلك سيكون معنا جملة من الكتب التي تعتني بتوحيد الأسماء والصفات، ثم الاعتقاد والواسطية وربما الحموية والتدمرية إن مد الله جل وعلا في أعمالنا وكتب لنا الفضل والخير فيه. سنبتدئ بحول الله جل وعلا الشرح، واسمحوا لنا على هذا الاستدراك البسيط، نبتدئ بحول الله جل وعلا الشرح، وسيكون الشرح أيها الإخوة مبسطا سهلا تجمع فيه المسائل والتعريفات والضوابط مع ذكر الأدلة وأقوال أهل العلم. وأما الإطناب والتطويل وغيرها فسيكون بحول الله جل وعلا في الكتب المطولة المستسهبة في قضايا التوحيد، أما الكتب المختصرة فتكون فقط تعليقات وشروح وغيرها. نعم، أحد مع المتن يقرأ.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي عادة المصنفين من أهل العلم أنهم يبتدئون كتبهم بالبسملة اقتداء بكتاب الله جل وعلا التي ذكرت فيها البسملة بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة الفاتحة، وكذلك تيمنا بمراسلات النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر عنه عليه الصلاة والسلام كما في كتب السيرة أنه كان يبتدئ مراسلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. ويذكر أهل العلم في ذلك حديثا: كل ذي أمر بال لا يبدأ فيه بسم الله، وفي رواية: بالحمد فهو أقطع، وجاءت رواية: فهو أبتر. ولكن هذا الحديث ضعيف أيها الإخوة، لا يصح، فيه انقطاع ولا يصح الاستدلال به في هذا المقام، ولكن جرت عادة المصنفين على هذه السنة الطيبة وهي الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم استعانة منهم بلفظ الجلالة في الكتابة والتأليف وغيرها. يقول المصنف: بسم الله، الباء هنا للمصاحبة وتأتي كذلك للاستعانة، وقد ذكر أهل العلم فيها أن الفعل يأتي محذوفا ويقدر بمثل ما ابتدأ به المصنف، فإذا كان يريد التأليف فيكون المقدور: بسم الله أؤلف أو أكتب أو أشرح أو أخرج أو نحو ذلك. وأما الاسم فمأخوذ من السمو وهو الارتفاع، وقيل مأخوذ من السمة وهو ماذا؟ وهو العلامة. والاسم أيها الإخوة مشتق كما ذكر أهل العلم، وذكر بعد ذلك المصنف لفظ الجلالة وهو بسم الله. الله أيها الإخوة علم على الذات المقدسة، مشتق من أله يأله ألوهة، أي عبد يعبد عبادة، فالله مألوه أي ماذا؟ أي معبود. والإله في لغة العرب أيها الإخوة الصحيح أنه يأتي بمعنى العبادة، وشواهد ذلك عند العرب كثيرة، وقد ذكر في معنى أله 15 معنى، منها الإله هو الذي يتحير في كنه ذاته وكنه صفاته. ومراد أهل العلم من هذه المعاني هو المعنى الحقيقي له، فالإله هو المعبود محبة وتعظيما، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، فقال: إن الإله هو الجامع لمعاني الأسماء والحسنى وصفات العلا. وكما ذكر ابن عباس أن الله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه ماذا؟ أجمعين. وسيأتينا في شرح كتاب التوحيد إن شاء الله استفصال في أدلة كون الإله أو الله بمعنى أله، أي إذا عبد وليس إذا تحير، لأن كثيرا من الناس فسروا الله أو فسروا الإله بتفسير الربوبية، ولذلك لما جاءت لفظة لا إله إلا الله قالوا: لا متحير في ذاته وكنه وصفته إلا الله. هذا ليس بصحيح، إذ ذلك يقر به حتى المشركون من العرب، يقرون بأن الله لا متحير في ذاته إلا هو. فهذه قضية ستأتينا إن شاء الله مفصلة. قال الرحمن الرحيم: اسمان من أسماء الله جل وعلا دلان على اتصافه بصفة ماذا؟ الرحمة. وقد ذكر أهل العلم الفرق بين الرحمن والرحيم بفروق، من أهمها أن الرحمن متعلق بذاته سبحانه وتعالى، وأما الرحيم فهو متعد إلى خلقه، فهو رحمن بذاته ورحيم كذلك لماذا؟ لغيره. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أنهم قالوا إن الرحمن لا يطلق إلا على الله. لماذا؟ لأن الرحمن على وزن فعلان، وهي تدل على امتلاء الشيء وبلوغه غايته في ماذا؟ الصفة. فالرحمن أي بلغ في الرحمة منتهاها وغايتها، فلا يطلق إلا على الله، لا يقال فلان رحمن، ولكن أما الرحيم فقد يطلق على الله وعلى على غيره، فيقال فلان ماذا رحيم، فلان ماذا رحيم. وذكر بعض أهل العلم كذلك أن الرحمن من الصفات الذاتية، وأما الرحيم فهو من الصفات الذاتية باعتبار والفعلية باعتبار آخر. يقول المصنف رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. أولا، هذا من أدب العالم أنه يبتدئ مصنفه بالدعاء لك أيها المتعلم. وقد ذكر ابن جماعة الكناني رحمه الله على أن من أدب العالم أن يكون رحيما بالمتعلم، وأن يكون شفوقا به، وأن يعامله بمعاملة ولده. وهذا حقيقي أيها الإخوة، فعلا العالم لما يكون رحيما بالمتعلم شفوقا عليه، هذا أدعى أن العلم يصل إلى المتعلم، وأدعى كذلك من المتعلم أن يأخذ ماذا؟ أن يأخذ العلم. فكلما كنت رحيما كلما كان العلم في صدرك أثبت، وكلما كنت رحيما كلما كانت القلوب أدعى إلى أخذ من ماذا؟ من علمك ومن فضلك وتقواك. ولذلك العلماء كانوا دائما ما يبدأون بهذا الحديث، وهو الحديث المسلسل بالأولية: الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الله جل وعلا بعث محمدا عليه الصلاة والسلام بالرحمة، وكان بالمؤمنين رحيما. لو لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام في قلبه تلك الرحمة لما وصل التوحيد والعلم والشريعة إلينا. ولذلك الله جل وعلا قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا ماذا حولك. والمصنف رحمه الله كأنه ينبهك على أن علم التوحيد يحتاج منك أن تكون رحيما ورفيقا بالمخالف. وهذا هو الأصل أيها الإخوة، كل من خالفك في الدين أو في الفكر أو في الاعتقاد أو في غيرها كن رحيما به، لأنه قد يكون جاهلا، وقد يكون متأولا، وقد يكون ملبسا عليه. لا تعامل الناس على أنهم ماذا ضدك في كل شيء. هذه هي الوسطية التي ينبغي أن تسود إلينا، وهو الذي دعا إليه الشرع. قال: أسأل الله الكريم. إذن هو دعاء من المصنف رحمه الله لك بالخير يا طالب العلم. قال الكريم، الكريم أيها الإخوة هو صفة من صفات الله، ومعناه عند أهل العلم الجامع لصفات المحامد، هذا يقال له كريم. والكريم كذلك هو من يجود بالعطاء والإعطاء، فالله كريم في ذاته، وجعل صفة الكرم كذلك في خلقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدي الله ملأى لا تغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص ما في يمينه، فالله كريم سبحانه وتعالى. قال: رب العرش العظيم. الرب هنا بمعنى المربوب، أي ماذا؟ أي المعبود. والرب كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث القبر: فيسألانه من ربك، أي من معبودك. فإن السؤال في القبر أيها الإخوة لم يكن في إثبات إله موجود، لأن ذلك مركوز في الفطر، إنما السؤال يتوجه في استحقاق الله وحده بالعبادة دون ما سواه. قال: رب العرش العظيم. العرش أيها الإخوة هو سرير الملك، والعرش في الاصطلاح هو سرير عظيم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، استوى الله جل وعلا وارتفع عليه. العرش أيها الإخوة الكلام فيه طويل جدا، إن يسر الله جل وعلا في شرح الطحاوية أو غيرها من الشروح سنتكلم عليه. وصف الله جل وعلا عرشه بأنه مجيد، ووصفه بأنه عظيم، وأن له قوائم، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. ووصف الله جل وعلا العرش بأنه يحمل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ماذا؟ ثمانية. ووصف الله جل وعلا العرش بصفات عظيمة تدل على أنه أعظم المخلوقات خلقة، كما دلت بذلك النصوص في حديث الكرسي وفي غيرها. الذي يهمنا أن نؤمن بأنه عرش عظيم، ولذلك الله جل وعلا أضاف ذلك إليه فقال رب العرش ماذا؟ العظيم. والعظيم صفة العرش. قال أن يتولاك الله في الدنيا، يتولاك أن يجعلك في حفظه وفي كلاءته. والله لولا تولي الله جل وعلا لنا لما حضرنا إلى هذا المسجد، ولما صلينا الفجر في جماعة، ولما فتحت المصحف ولا قرأت فيه. فالله جل وعلا عنايته وحفظه وكلاءته وتوفيقه سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك ذلك كله. فاحمد الله سبحانه وتعالى واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. فلولا تولي الله لك لم تكن من طلبة العلم ومن دراس توحيده في هذه اللحظة التي أنت فيها. ملايين البشر يغطون في نومهم وفي سباتهم، لم يقوموا لصلاة الفجر ولم يذكروا، وأنت أعطاك الله جل وعلا أعظم منحة وأكرم مزية أن تكون من دراس توحيده سبحانه وتعالى. فدائما كرر الحمد والشكر له. والتولي في الدنيا والآخرة هو دعاء أنبياء الله جل وعلا، كما قال يوسف عليه السلام أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. المسلم دائما مع الإخوة يجعل قلبه معلقا به سبحانه وتعالى، ويجعل قلبه تحت ولايته وتحت حفظه سبحانه وتعالى، ويقر على نفسه بالضعف، ويقر على نفسه كذلك بماذا؟ بالعجز، وأنه عبد ذليل بين يديه سبحانه وتعالى. قال وأن يجعلك مباركا أينما كنت، أن يطرح فيك البركة. والبركة أيها الإخوة عند العلماء هي النماء والزيادة في الخير. فالبركة أيها الإخوة تكون في المال، وتكون في الذرية، وتكون في العمر، وتكون في الوقت، وتكون في أمور كثيرة. فالمصنف رحمه الله يدعو لك بأن تكون مباركا أينما كنت، في حلك وفي ترحالك، في عملك، في وظيفتك. ومن فضل الله عليك أن يطرح فيك البركة. قال وأن يجعلك من ممن إذا أعطي شكر، أي ممن إذا أعطاك الله جل وعلا نعمة شكره عليها. الشكر أيها الإخوة من أعظم العبادات وأجل الطاعات التي كان عليها أنبياء الله جل وعلا ورسله. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي مانا الشكور. الشكر هو اعتراف العبد بالنعمة وإقراره بها، وسعي العبد أن تكون هذه النعمة في مرضاته سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. الشكر والحمد قرينان في النصوص الشرعية، إلا أن الحمد أيها الإخوة والشكر يختلفان في موارد، منها أن الحمد يكون باللسان، وأما الشكر فيكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. إذن الحمد والشكر يختلفان في الأداة، الحمد لا يكون إلا باللسان، والشكر بالقلب واللسان وماذا؟ وبالجوارح. الفرق الثاني أن الحمد يكون في مقابل نعمة وفي غيرها، فأنت تحمد الله على النعمة وعلى غيرها. وأما الشكر فلا يكون إلا في مقابلة ماذا؟ إلا في مقابلة ماذا؟ نعمة. وهذه من الفروق الذي ذكر العلماء. قال وإذا ابتلي صبر، أي إذا أصيب بمصيبة صبر عليها. الصبر في اللغة هو الحبس، وفي الاصطلاح حبس اللسان عن التشكي، والقلب عن الجزع، والجوارح عن نظم الخدود، وشق ماذا؟ الجيوب. الصبر أيها الإخوة من أعظم مقامات الدين وأعظمها، لأن الصبر هو الذي يدفع العبد على الإيمان بقضاء الله جل وعلا وبقدره. ولاحظ المصنف هنا قال: ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب ماذا؟ استغفر. لماذا؟ لأنك إذا درست التوحيد والعقيدة تحتاج إلى شكر الله على نعمته أنه وفقك للدراسة، ثم تحتاج إلى ماذا؟ إلى الصبر، لأن دراسة التوحيد تحتاج إلى الصبر، والدعوة إلى التوحيد تحتاج إلى صبر، لأنه هناك يوجد لك مخالف ومعارض، ولأنه بسبب هذه الدعوة قد تؤذى، قد تقتل، قد ينالك في الله ما ينالك. فينبه المصنف عليك، يقول لك ماذا؟ عليك بالصبر. ثم ختم لك ذلك بقوله: وإذا أذنب استغفر. فأنت إذا وقعت في الذنب فاستغفر الله جل وعلا وتب إليه. وهذه الثلاثة هي عنوان السعادة، فمن جمع الله في قلبه شكرا له على نعمائه، وصبرا على بلائه، واستغفارا على معاصيه، فقد أكمل الله له سعادة الدنيا والآخرة. ولن تجد شخصا ملئ قلبه شكرا وصبرا واستغفارا إلا وجدته من أسعد الناس وأكثرهم رضا به سبحانه وتعالى. نعم، اعلم أرشدك الله،
اعلم أرشدك الله بطاعته من حنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة.
يقول المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله، أي هداك ووفقك. والرشد أيها الإخوة هو العلم النافع الذي يقود المرء إلى ما به صلاحه في دينه وفي دنياه. ومن رزقه الله الرشد في الأمور فقد رزق ماذا؟ خيرا كثيرا. ومن زال المصلي رحمه الله يدعو لك تارة بالصلاح، وتارة لك بالبركة، وتارة لك بالرشد. قال: أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية أيها الإخوة في اللغة هي الميل عن الشيء، يقال رجل به حنف أي به ميل. والحنيفية هي الملة المائلة من الشرك إلى التوحيد. فالله جل وعلا بعث إبراهيم بالملة الحنيفية، أي بالملة المائلة من الشرك إلى التوحيد. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم ماذا؟ حنيفا. الله وصف إبراهيم بصفات عظيمة، منها أنه كان حنيفا أي مائلا من الشرك إلى التوحيد. ووصفه بأنه أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فملة إبراهيم وهي الميل عن الشرك والتوحيد هي ملة جميع الأنبياء. فالله بعث آدم بالحنيفية، وبعث نوح بالحنيفية، وبعث محمدا عليه الصلاة والسلام ليكمل دين أبيه إبراهيم أيضا بالحنيفية، فقال أن الحنيفية ملة ماذا؟ إبراهيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أن من يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه ماذا؟ نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا. وثمة مسألة مهمة، ألا وهي أن إبراهيم دعا إلى الحنيفية وجعل هذه الحنيفية كذلك في عقبه، وهم أبناؤه ماذا؟ وذريته، وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم في ذريته، وجعلها كلمة باقية في عقبه. الكلمة التي جعلها إبراهيم هي قوله إلا الذي فطرني، والكلمة التي جعلها إبراهيم باقية في عقبه هي كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، إنني براء ماذا؟ مما تعبدون إلا الذي فطرني. فإبراهيم تبرأ أولا من هذه المعبودات، وتبرأ كذلك من عبادتهم لغير الله، وأثبت العبادة له سبحانه وتعالى، فقال إلا الذي ماذا فطرني. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، الذي فيه نفي استحقاق غير الله العبادة وإثباتها له سبحانه وتعالى. فهذه الملة هي ملة إبراهيم التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتقريرها، ثم فسرها فقال أن يعبد الله وحده مخلصا له الدين، أي تعبده وتخلصه بالعبادة. خلاصة دعوة الأنبياء هي هذه الجملة، أن تعبد الله. العبادة أيها الإخوة في اللغة هي بمعنى التذلل والخضوع، وهذا مشهور عند العرب، كما قال طرفة ابن عبد في وصف ناقة، إلى أن تبارتني في وصف ناقة عندما قال تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي. المور المعبد هو الطريق، من كثرة ما تضع الإبل عليه يصبح ماذا معبدا، أي مذللا. وقال في موضع آخر إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبدي، أي المذلل. فالعبادة هي الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. وأما في الاصطلاح فقد فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وسيأتي شرح معنى العبادة مطولا. قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أمر الله بإخلاص العبادة له، قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال الله جل وعلا ألا لله الدين الخالص فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. والأمر بإخلاص العبادة في القرآن كثير، بل إن القرآن من أوله إلى آخره، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، إن أول أمر في القرآن بدأ بالتوحيد اعبدوا الله، والقرآن مليء من أوله إلى آخره بالعبادة وإخلاص الدين له. فكل من أشرك مع الله شجرا أو حجرا أو بشرا أو قبرا أو وثنا أو غير ذلك فهو لم يوحد الله وحده بالعبادة، وهو كذلك ليس على ملة إبراهيم. قال المصنف رحمه الله واعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا أخلصت لله ووحد الله وحده بها. فمن أشرك مع الله شيئا جل وعلا أمرا آخرا بالعبادة فهو ماذا؟ فهو ناقض توحيده. ولذلك الله جل وعلا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لماذا؟ لأن عبادة الطاغوت هي نقض للعبادة وخرم لها. وبين المصنف رحمه الله أن التوحيد شرط للعبادة، وهذا أدلته أكثر من أن تحصر. ثم مثل لك قال كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فكذلك التوحيد لا يسمى توحيدا إلا مع ماذا؟ إلا مع إخلاص الدين له سبحانه وتعالى. الطهارة شرط في صحة الصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والتوحيد أيها الإخوة شرط لجميع العبادات، فكل من تعبد لله بعبادة لابد فيها من التوحيد، لابد فيها من التوحيد. قال فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصاحبه من الذين من الخالدين في النار، وعرفت أن أهم ما عليك معرفته هو ذلك. الشرك أيها الإخوة من الشراكة، ويطلق على ماذا؟ على الاشتراك في الشيء. والشرك أيها الإخوة كما سيأتينا مفصلا إن شاء الله، لن نعطي لمحات ونفصل في موضعها أفضل. الشرك أيها الإخوة ينقسم إلى أقسام كثيرة، أو ينقسم إلى قسمين وقيل إلى ثلاث، ينقسم إلى شرك أكبر وإلى شرك ماذا؟ أصغر. وينقسم كذلك عند بعض أهلهم إلى شرك أكبر وأصغر وخفي. وماذا؟ وخفي. الشرك عرف بتعاريف كثيرة، منها أنه مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا أحد التعاريف. وقيل إن الشرك، وهذا تعريف آخر، إن الشرك هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، هذا يسمى شرك، سواء كانت العبادة عظيمة أو كانت ماذا؟ يسيرة. فكل صرف لها وكل يعني خضوع لغير الله في أي نوع من أنواع العبادة، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر شركا، يعتبر ماذا؟ شركا. الشرك أيها الأخوة كما ذكرنا لكم أقسامه وأنواعه ستأتينا مفصلا، لكن مصنف يريد أن يلخص لك، يقول لك الشرك إذا خالط عبادة أفسدها، والدليل على ذلك قوله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك سبب لحبوط العمل، كما أنه سبب للخلود في النار، وسبب كذلك لماذا؟ لعدم مغفرة الله للذنب، وسبب لغضبه سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك ماذا قال لك المصنف؟ لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. شبه الشرك كأنه شبكة، فعلا إذا نسج العنكبوت خيطه كل من يدخل فيه يقع فيه. الشرك إذا انتشر كالشبكة وكخيط العنكبوت يفسد جميع الأعمال ويبطلها ويحبطها، وصاحبها على خطر عظيم، وهو متوعد بماذا؟ وهو متوعد بالنار يوم القيامة. قال: وهي الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. سيأتينا الكلام على هذه الآية مفصلا في كتاب التوحيد. نعم، القاعدة الأولى.
القاعدة الأولى: أن كان من الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
أول مصنف رحمه الله أشار إلى أهمية معرفة هذه القواعد. قوله رحمه الله القواعد، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأساس. والقاعدة عند علماء القواعد الفقهية أو علماء الفقه هي مسألة عظيمة في الدين، كلية تندرج تحتها قضايا ماذا؟ جزئية كثيرة. فهناك قواعد كلية في الشريعة خمس مشهورة معلومة لديكم، قواعد الخمس الكبرى أو غيرها، هذه قواعد كلية مسائل تندرج تحتها فرعيات وجزيئات كثيرة. المصنف رحمه الله ابتدأ هذه القواعد بالقاعدة الأولى. أولا قول المصنف القاعدة الأولى، هذه القواعد أيها الإخوة مأخذها الكتاب والسنة. ولماذا أفردها المصنف برسالة مستقلة؟ لأهميتها ولمكانتها، ولأن ضبطها وحفظها ييسر لك ويفتح لك أبوابا في التوحيد كثيرة، وتستطيع بحول الله الرد على شبه كل من شبه في قضايا التوحيد بأن ترجعه إلى هذه القواعد الأربع المحكمة التي يقع فيها الخلل كثيرا في أبواب التوحيد. قوله رحمه الله: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله مقرون بأن الله هو الخالق المدبر، وذلك لم يدخلهم في الإسلام. أولا لابد أن نوطئ بتوضيح لهذه القاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعثه الله جل وعلا إلى مشرك العرب لم يبعثه إلى قوم ينكرون وجود الله إنكارا كليا، لا، إنما كانوا يقرون بوجود الله وأنه الخالق الرازق المحيي المدبر المميت الذي يجير ولا يجار عليه والذي بيده ملكوت كل شيء. فهم كانوا يقرون بتوحيد ماذا؟ الربوبية. توحيد الربوبية أيها الإخوة هو أحد أقسام التوحيد الثلاث، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد الربوبية معناه هو توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها، أو قيل هو الإقرار بأن الله الخالق الرازق المحيي المدبر المميت، هذا هو توحيد ماذا؟ الربوبية. هذا التوحيد أيها الإخوة لم يكن هو أساس دعوة الأنبياء، لأن هذا التوحيد هو مركوز في الفطر أصلا، إنما كان أساس دعوة الأنبياء هو توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العبد من الاستغاثة والاستعانة والدعاء وغيرها. الله جل وعلا بعث محمدا إلى قوم يقرون أصلا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. لماذا؟ لأن كثيرا ممن يقع في الشرك يقول لك كيف تساوي بيننا وبين كفار قريش ونحن نقر بأن الله خالق رازق محيي مدبر مميت، تقول له إن الكفار أيضا يقرون بأنه الخالق الرازق المحيي المدبر المميت، فما الفرق بينك وبينهم؟ الأدلة على هذه المسألة كثيرة، ذكر المصنف رحمه الله منها قوله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي إلى منها فسيقولون الله. وقال الله جل وعلا في آية أخرى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن ماذا؟ الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن ماذا؟ الله. إذن أثبت القرآن بلا مجال للشك على أن كفار قريش كانوا يقرون بتوحيد ماذا؟ الربوبية. معنى ذلك أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي في دخول الإسلام، معنى ذلك أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يعصم الدم ولا يعصم المال ولا يعصمك، إنما تكون أنت في حيز الكفار. معنى ذلك أن الإقرار بتوحيد الربوبية كان موجودا لديهم، فهذه المسائل وهي إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام ولم يعصم دماءهم وأموالهم. فكل من احتج بتوحيد الربوبية لا يصح أن يكون احتجاجه على وقوعه في الشرك احتجاجا. هذه مسألة. المسألة الثانية أن من براهين توحيد الألوهية على من أقر بتوحيد الربوبية إقراره به. ما معنى الكلام؟ أن الله جل وعلا في القرآن كثيرا ما كان يستدل بإقرارهم بهذا التوحيد، أي كيف تقرون بأن الله خالق رازق محيي مدبر مميت ثم بعد ذلك تشركون معه غيره؟ من الذي يستحق أن يفرد بالعبادة؟ هو من كان خالقا رازقا محيي مدبرا مميتا. هذه الأصنام لا تملك لنفسها فضلا عن أن تملك لغيرها نفعا أو ماذا؟ أو ضرا، لأن من صفات الإله هو من اجتمعت فيه صفات ماذا؟ الربوبية. ولذلك إبراهيم عليه السلام استدل على بطلان عبادتهم للأصنام بأنهم ماذا؟ يعبدون من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم ماذا؟ شيئا. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فمن لم يكن حاملا لصفات الربوبية لا يستحق أن يعبد. فهذه المسألة أراد المصنف بها أن يقول لك أن الذين قاتلهم رسول الله مع إقرارهم بهذا التوحيد لم يدخلهم في العبادة. فكذلك كل من يعني أقر بهذا التوحيد وعمل به لا يكفي ماذا؟ إقراره. ولذلك ذكر الله جل وعلا ذلك في القرآن كثيرا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لا مشكلة عند كفار قريش أن تأتي إليهم وتقول لهم على أن الله خالق رازق محيي مميت. المشكلة عندهم هي قضية حصر العبادة ونفي قضية الوساطة والشفاعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا معي منذ أن رقى الصفا ودعاهم قال لهم: أقول لكم كلمة تدين لكم بها العرب. قالوا: نقول وربك عشرة. قال لهم: قولوا. ما قال لهم الله خالق رازق محيي مميت، لا، قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لعلمه بإقرارهم بأنه خالق رازق. وذلك قالوا له: تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا. وقال الله في آية أخرى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا؟ يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر ماذا؟ مجنون. وهذا يدلك على أن القضية الكبرى كما سنبين بحول الله عندهم هي قضية التوحيد وليست قضية ماذا؟ الربوبية. في هذا الزمن للأسف الشديد، وهذا من مسالك أهل البدع، أنك تجد بعض المصنفين يطنب في التصنيف في ماذا؟ في قضية الربوبية. يصنف المجلدات من أجل أن يثبت لك أن الله خالق رازق محيي مميت. هذا شيء معلوم يا أخي ومركوز في الفطر، لم يعرف عبر التاريخ إنكار يعني توحيد الربوبية كما ذكر ابن تيمية إلا من فئات قليلة لا يصح أن تنسب لهم مقالة، وإلا عامة الناس ركز الله فيهم هذه ماذا؟ الفطرة، وهي الاعتقاد الجازم بكونه خالقا رازقا. هذا الإطناب في ذكر قضايا الربوبية لا ينفع حقيقة. ولذلك أنبه لكم على مسألة مهمة ذكرها العلم: من أعظم أسباب انتشار يعني الشرك في بعض هذه الأمة أو في بعض الأنحاء في هذه الأمة هو هذه القضية بالذات، أن كثيرا ممن يقعون فيه يظنون على أن إقرارهم بالربوبية يكفيهم. بل ما هو أعظم من ذلك ألا وهو ظنهم على أن هذا وحده يكفي، وهذا سببه الجهل لا أقل ولا ماذا أكثر. فأنت كدورك تعلمهم وترشدهم على أن هذا الإقرار وحده ماذا لا يكفي. نعم. القاعدة الثانية نأخذ اليوم قاعدتين فقط.
القاعدة الثانية: إنهم يقولون ما دعاهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الآية.
هذه القاعدة هي من أهم القواعد على الإطلاق، وهي أساس دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وحقيقة نحن سنفصلها كثيرا في كتاب التوحيد إن شاء الله إذا جاء موضعها، ولكن هنا سنشير فقط إشارات. هذه القاعدة هي قاعدة الشفاعة. قال لك المصنف أنهم يقولون ما دعوناهم ولا توجهنا إليهم إلا بطلب الشفاعة. الكفار أيها الإخوة الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الأصنام ويتوجهون إليها، وكان لكل قبيلة صنما خاصا لهم يتقربون إلى هذه الأصنام بأنواع من القرابين والعبادات من الدعاء والذبح والنذر وغيرها، ويعتقدون في هذه الأصنام أن أرواح الصالحين تحل فيها، فإذا حلت فيها أرواح الصالحين فإنهم ماذا؟ فإنها ترفع حوائجهم وطلبهم إلى الله. كفار قريش ساووا الله جل وعلا بخلقه، قالوا إن الملك لا يصح أن تدخل عليه ماذا مباشرة فتطلب منه، لا بد أن تجعل لك وكيلا أو وزيرا أو واسطة تطلب منها إلى ماذا؟ إلى هذا الملك حاجتك. فلما ساووا الله جل وعلا بخلقه قالوا نحن أهل الذنوب وأهل المعاصي وأهل يعني شر وفساد، فنستحي أو يعني نكبر على أن نطلب من الله مباشرة، بل نجعل لطلائبنا وحاجاتنا وسائط من خلالها ترفع حوائجنا. وأعظم الوسائط عندهم هم الصالحين، وأعظم الوسائط هم الأنبياء، وأقرب الخلق إلى الله ملائكته، فتقربوا إلى خلقه وعبدوهم بحجة أن عبادتهم لهم سبب لرفع هذه الوسائط. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن توجهكم إلى هذه الوسائط هي عبادة لها من دون الله. ولذلك عمرو بن لحي الخزاعي الذي جر الشرك في العرب، والذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب، لما ذهب إلى الشام ورأى هذه الأصنام استحسنها وجاء بها إلى العرب، وأخذت كل قبيلة صنما لها واستحسنت هذا الأمر، وهو خروج عن ملة إبراهيم، الملة الحنيفية التي فيها إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. قال لك أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب الشفاعة. الشفاعة يليق من الشفع وهو ضد الوتر، والشفاعة في الاصطلاح هي طلب الخير من الغير، وقيل هي طلب المنفعة ودفع المضرة من الغير، وكلها تعريفات في الشفاعة. الشفاعة أيها الإخوة فيها طلب الواسطة والحاجة، ولذلك العرب منذ القديم يعرفون أن الشفاعة فيها الطلب. أنا لما يكون لي طلبا وأأتي بمن يضم طلبي إلى الملك، فبعد أن كنت وترا وهو شخص واحد أصبحت ماذا؟ شفعا إلى ماذا؟ إلى الملك أو إلى من لي ماذا؟ حاجته. فالشفاعة فيها طلب، هذه نقطة لا بد أن تفهموها. لماذا؟ لأن كل من طلب واسطة من أحد فهو طلب منه حاجة، وإذا كان طلبك من هذا الولي أو من هذا النبي أو من هذا الشجر أو الصنم أو الحجر أو غيرها، فأنت عندما تطلب منه أن يرفع حاجتك أنت في الحقيقة تعبده، لأن هذا الطلب له ثمن تدفعه. الثمن هو أن تسجد له، تتقرب له، تطوف به، تذل له، تخضع له، وأنت لا تشعر وتظن أن هذا الخضوع هو سبب لأن يرفع ماذا؟ طلبك. هذا اللي كان عند كفار قريش. ما نعبدهم، إذن هم أقروا بالعبادة وأقروا أنهم يعبدون هذه الأصنام ويطوفون حولها ويسجدون لها ويعتقدون فيها الضر والنفع، وهم يقولون أن هذه الأصنام نحن لا نعبدها استقلالا كما كانوا يلبون في الحج، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هم لا يعتقدون في هذه الأصنام أنها تدفع استقلالا أو تنفع استقلالا أو أنها تستحق العبادة استقلالا، إنما هي وسائط فقط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. ما نعبدهم إلا إلا هنا أداة حصر وقصر، إلا لماذا؟ ليقربونا إلى الله ماذا؟ زلفى. كما أن قوم نوح لما عبدوا الأصنام كانت سبب عبادة تلك الأصنام هي نفس القضية، قضية طلب الشفاعة والوساطة. والمصنف رحمه الله هنا بين أن بالآيات على أن هذا الطلب كان ماذا؟ كانت له ثمن وضريبة، ألا وهو عبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى. ثم المصنف رحمه الله شرع في الكلام على قضية الشفاعة. الشفاعة أيها الإخوة هي من القضايا العظيمة ماذا؟ في الدين، ومن القضايا الخطيرة كذلك، وستأتينا بحول الله أيضا مفصلة في موضعها. ولكن المصنف هنا أراد أن يبين لك قضيتين، أن الشفاعة في القرآن جاءت على قسمين. القسم الأول الشفاعة المنفية التي نفاها الله، وهي ماذا؟ وهي ما كان يفعله المشركون من توسطهم بآلهتهم وأصنامهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه شفاعة منفية، لماذا؟ لأنها تضمنت الشرك به سبحانه وتعالى، لأنها تضمنت صرف العبادة لغير الله جل وعلا، لأنها لم تتوفر فيها شروط الشفاعة الشرعية التي أثبتها الله في القرآن. فالله أثبت الشفاعة وأن لها شروطا، والمصنف رحمه الله ذكر لك هنا شروط الشفاعة المثبتة، وهي إذن الله للشافع أن يشفع. الإذن أيها الإخوة عند العلماء ينقسم إلى قسمين، انتبهوا لها القضية. القسم الأول الإذن الكوني، بأن يأذن الله كونا بالشفاعة، يأذن الله كونا بالشفاعة، وطلبك من حي أو طلب الشفاعة من حي فيها إذن كوني أو ليس فيها؟ نعم فيها إذن ماذا؟ كوني. فأنت عندما تأتي إلى شخص وتطلب منه أن يدعو الله لك، هذا الشخص أولا حي قادر، عرفت كيف؟ حي قادر على ماذا؟ على أن يدعو ماذا؟ لك. إذن الإذن الكوني هنا كونا موجود. القسم الثاني الإذن الكوني الذي يرتبط بعد الوفاة، بعد الوفاة لا يوجد إذن كوني بماذا؟ بطلب الشفاعة. فأنت عندما تطلب الشفاعة من نفسه، هناك من يأتي يقول لك الرسول أعطي الشفاعة، قال نعم أعطيها في الدنيا وأعطيها كذلك في ماذا؟ في الآخرة. لكن وهو ميت عليه الصلاة والسلام، هل يوجد إذن كوني للنبي عليه الصلاة والسلام بالشفاعة؟ لا يوجد. ولذلك هم يقولون لك أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت ونحن نطلب الشفاعة منه وهو يملك الشفاعة. نعم هو يملكها عليه الصلاة والسلام، لكنها يملكها في يوم القيامة، ويملكها في الحياة الدنيا، ولا يملكها إلا بعد إذن الله ماذا؟ له. والإذن هنا غير موجود، إذن الله جل وعلا كونا. القسم الثاني الإذن الشرعي، الإذن الشرعي أن يأذن الله شرعا لك بماذا؟ بالشفاعة. ولا شك على أن الطلب من هذه الأصنام وهذه الأوثان ليس فيها إذن ماذا؟ شرعي، لأن الطلب منها عبادة، والعبادة صرف لماذا؟ والعبادة فيها صرف، وكونك تطلب منهم الشفاعة أنت تعبدهم من دون الله، فليس فيها ماذا؟ إذن شرعي. ولذلك نفاها الله جل وعلا في القرآن عن المشركين، ونفاها كذلك عن آلهتهم. إذن الله الكوني ثم إذنه جل وعلا الشرعي. الإذن الشرعي أيضا يرتبط بمن ماذا؟ بالمشفوع له. فالله جل وعلا لا يأذن شرعا ولا كونا بشفاعة ماذا؟ المشرك، لأنه وقع في الشرك. فالشفاعة مردودة أصلا ماذا؟ من الأساس. القسم الثاني أو الشرط الثاني رضاه عن المشفوع له، والله لا يرضى إلا عن ماذا؟ عن أهل التوحيد، كما قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لاحظوا معي أن الشفاعة لا يبتدأ بها ابتداء، لا يبتدأ إلا فيها بعد الإذن. حتى في يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام لا يبتدئ الشفاعة حتى يأذن الله ماذا له، عندما يقول له: يا محمد ارفع رأسك. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم عند العرش فيحمد الله بمحامد يفتحها عليه، يطلب من الله أن يأذن له أن يشفع، ثم يأتي الإذن من الله: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع ماذا تشفع. إذن هل ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة؟ لم يبدأ بها. فكيف بهؤلاء الذين يطلبون الشفاعة ويطلبون الواسطة ويطلبون الزلفى والقربى عبر هذه الأصنام بصرف العبادة له سبحانه وتعالى، ثم ينتظرون أن يقبل الله جل وعلا شفاعتهم؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن ماذا؟ يأذن الله. انتبه، يأذن الله لمن شاء وماذا؟ ويرضى. وهذه الآية كما يقول العلماء قد جمعت في طياتها شرطي ماذا؟ الشفاعة. فأنت يا طالب العلم إذا أحكمت معنى الشفاعة وأحكمت شروطها وأحكمت ضوابطها، استطعت أن تنسف بحول الله شبه كل من يشبه لك بهذه الشبهة، وهي قضية ماذا؟ الشفاعة. وأنا أوعدكم بحول الله إن وصلنا إلى شرح كشف الشبهات أن نتكلم على الشفاعة أنواعها وأقسامها وضوابطها وأمثلتها، وكذلك مواقف الصحابة منها، وتوجيه بعض الأحاديث الضعيفة والمكذوبة التي يستدل بها البعض في إثبات الشفاعة في بعض المواضع، ورد ذلك بنصوص الكتاب والسنة. وفق الله جميع ما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هو أولا هو وقع في مخالفته، كون الميت لا يسمع، لا بد عليك أنت كموحد تنقله إلى دائرة خارجية شوي، أن الأصل الأساس الذي أنت عليه باطل، الأموات ماذا؟ لا يسمعون، فإنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، فالأموات لا يسمعون، هذه أولا. فإذا كانوا لا يسمعون فهم في عالم ماذا؟ الغيب. وإذا كانوا في عالم الغيب معنى ذلك أن طلبك للشفاعة منهم طلبا في ماذا؟ لم يتوفر فيه الإذن الكوني والإذن الشرعي، ولم يتوفر ماذا؟ الشرط ماذا؟ الثاني. ثم تنتقل له إلى 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 مرحلة الثانية، ألا وهو أن الطلب من هذا الذي أنت تعتقد أنه يسمع ليس بصحيح، وهو مخالف لماذا؟ للشرع، وتورد له أدلة إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وأدلة إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. ثم طلبك منه في الدنيا أنت لا تعلم هل هو أجابك فيه أو لم يجبك، فكيف تطلب منه من الأساس؟ أنت تقول أنه يسمع، طيب الشافع إذا سمع لابد أن يرد على المشفوع له، وأنت ترى آثار طلب الشفاعة، الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أدعو الله أن يغيثنا، هم رأوا آثار هذا الطلب بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا العباس فاستسقي لنا. فأنت كيف تثبت على أنه رفع طلبك إلى الله أو دعاك إلى الله؟ هذا لا يمكن إلا أنك ماذا؟ تتأكد أنه يخاطبك وترجع له إلى القضية الأخرى، فإنك لا تسمع الموتى ولو أنت تسمع القبور. القضية الثالثة وهي مهمة، أن تقول له إن الصحابة رضوان الله عليهم كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع لأول من طلب منه ماذا؟ الصحابة. فعملك هذا مخالف لإجماع ماذا؟ الصحابة. أولا هم ما طلبوا لأنهم يعتقدون النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع، ثم لو كانوا يعتقدون أنه يسمع لماذا لم يطلبوا منه كما أنت تعتقد في هذا الميت أنه يسمع وتطلب منه؟ وهذا دليل وحجة قوية على عليه، لأن إجماع الصحابة هنا مستتب على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع، وعلى أنه ماذا؟ لا يطلب منه وهو في قبره عليه الصلاة والسلام. وهذه آراءهم وأقوالهم وآثارهم موجودة، فليأتي لنا بأثر واحد أن أحد الصحابة وقف عند قبره عليه الصلاة والسلام ودعاه وسأله وطلبه لاعتقاد أنه يسمع. ولو كان ثمة أحد من الأموات يسمع لكان أولى من يسمع من هو ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك دلت الأدلة على أنه صلى الله عليه وسلم داخل في عموم كونه لا يسمع، إلا ما استثنته الأدلة من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام.